أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الطريق إلى حب الله تعالى. ووصلت إلى عنوان: بغض أهل المعاصي وترك مجالستهم. في البداية لابد من توضيحين. التوضيح الأول تذكير بما تقدم من أن حب الله عز وجل هو رأس مال التحلي بالأخلاق، تماما كما هو المال رأس مال شراء ما يحتاجه الإنسان، وبدون رأس المال لا يمكن شراء شيء. كذلك حب الله هو رأس مال الأخلاق، بدون حب الله عز وجل لا مجال للأخلاق، طبعا الأخلاق الفاضلة، لا مجال للأخلاق الفاضلة. حب الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون حبه سبحانه وتعالى فوق كل حب. لا يعني حب الله أن لا نحب غيره، وإنما يعني أن لا يكون حب غيره أساسا بمستوى حب الله. يعني تارة نحب الله عز وجل ونحب المال، نحب الأنا، نحب الدنيا حبا لا يتفرع على حب الله، وتارة نحب الله عز وجل ونحب احتياجاتنا الدنيوية بما ينسجم مع رضاه سبحانه وتعالى. هذا الحب يتفرع على حبه عز وجل. وأعظم حب يتفرع على حبه سبحانه وتعالى حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحب أهل البيت عليهم السلام. فإذا أساس الأخلاق الفاضلة حب الله تعالى. لا يعني حبه عز وجل أن لا يتملك الإنسان سيارة أو طيارة أو عقار أو ما شابه، المهم أن يكون تملكه ضمن رضا الله، ضمن ما يحبه الله عز وجل. الشخص الذي يحب أباه يبذل جهدا من أجل أن يحصل على خصوصياته، لكن هذه الأمور لا تتنافى مع حبه لأبيه. لكن إذا أخذ مالا من شخص عدو لأبيه، هذا المال يتنافى مع حبه لأبيه. كذلك يعني ما نفهم أن حب الله عز وجل يجب أن يكون الأصل والأساس وكل شيء، أنه مثلا والله بكرة شي مرة متدينة يطلع معها أنه هي ما لازم تحب زوجها، لأنه بالأصل هي مش متحمسة له، الشيطان مثلا أوحش ما بينهما، صار فيه هيك بعض السلبيات تراكمت، فبصير تفهم أنه التدين أنه هي ما تحب زوجها لأنه بدها تكون موحدة. هذا جهل ما له علاقة أصلا. الله عز وجل يأمر بطاعة الزوج، ويأمر إذا صدر من الزوج إساءة فطبيعي أن تواجه الإساءة بالتي هي أحسن، مش بس بالحسنى. ثم يشكل الأمر إلى الله عز وجل، ويدعى لهذا الشخص ولا يدعى عليه، لأن هذا الذي ينسجم مع حب الله عز وجل. كذلك الزوج إذا واجه مشكلة مع زوجته أو أي شخص مع شخص آخر، إذن يجب أن نفهم أن الحديث عن حب الله تعالى يعني أن يكون حبه سبحانه وتعالى هو الأصل، ولا نحب شيئا غيره إلا في حدود رضاه وبما ينسجم مع حبه، ليبقى حبه هو الأصل، وكل شيء، كل حب مشروع يتفرع على حبه تعالى. فإذا حب الله عز وجل رأس مال، لا يمكن أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة إلا من خلال تنمية الرأس المال. فإذا كان الشخص مثلا يستطيع أن يصبر 1%، معناها عنده من حب الله عز وجل ما يتناسب مع 1%. إذا كان لا يستطيع أن يصبر، لا يستطيع أن يكظم غيظه، لا يستطيع أن يكف الأذى عن الناس، لا يستطيع أن يترك الغيبة، لا يستطيع، معناها في مشكلة بحب الله، في مشكلة. وكما يمضي العمر الشخص أيها الحبيب يبحث عن المال وبده يأمن على معاشه، وبس يصير عنده أولاد عايد هالأولاد، كذلك مش كذلك الأصل هو هذا الأصل، أن نمضي العمر ونحن نتفقد حب الله عز وجل في قلوبنا، نبحث عنه، نتعاهده بالرعاية، نلح بالدعاء أن يمن الله عز وجل علينا برفع مستوى ومنسوب حبه لنا وحبنا له. على قاعدة من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. هذا التوضيح الأول حول حب الله عز وجل. التوضيح الثاني، هذا العنوان الذي وصلت إليه، بغض أهل المعاصي وترك مجالستهم، معناها أن نبغض عدو الله الذي يحب الله عز وجل، لا يمكن أن ينسجم مع أعدائه سبحانه وتعالى، وأهل المعاصي يتمردون عليه. إذا كان في شخص دائم الإساءة لأبيك، وأنت جنابك بتقول أنا والله بدي أقعد معه، أنا عميل على القهوة لعنده على المكان الفلاني، طيب ما هذا يتنافى مع حبك لأبيك. طيب شخص يتمرد على الله سبحانه وتعالى باستمرار ويعصي، وأنت تلغي كل هالتمردات والمعاصي، وعاجبك أنه هو بيحكي إنجليزي، أو هو مثلا عنده بالسياسة هيك خبرة سياسية، يعني اللف والدوران وما شابه، أو عاجبك أنه والله عنده مصاري وأنت بتحب أنك تكون على علاقة فيه حتى تأخذ لك منه شوية فلوس، أو أنه لا مصادف هو جارك بنفس البناية وعم تسهر انت وياه، طيب شو واحد يعني بصير هيك بري انه ما بيتعامل مع الجيران، ما بيحاول انه يتواصل مع الناس، وحتى اذا مش متدين، ما نحن الهدف انه ان شاء الله هو بيتأثر فينا، ونكون نحن بالنتيجة عم ناخذ عادات سيئة نتيجة عدم الحدية في الموقف من أهل المعاصي. طبعا هالنقطة حساسة وما نفهمها غلط، في أحكام شرعية كل واحد بده يرجع لتقليده لمرجعه، طبعا هذا إذا كنا بنهتم بدرس الفقه. لذلك دائما أركز، لابد أن يبدأ تدين أي شخص من درس الفقه، واللي مش عم يدرس فقه وين مصاير بعده مش بادي بالتدين، اللي مش عم يدرس فقه ويهتم ويعرف المكروه والمستحب بعده لم يبدأ عملية التدين. التدين يعني عمل بهذه الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية ما بيعرفها، بيسمع له كلمة من الشارع، مسجد، من هون شغلة، فشو عم بيسوي هو؟ طيب عملية التدين تجعل الإنسان يعرف حدوده الشرعية. ما نفهم هلأ نسمع نحن شغلة هيك أنه بغض أهل المعاصي وترك مجالستهم ونعتبر أنه خلص نحن بدنا نروح نطبقها. أولا خلينا ننتبه كيف نطبقها. بيكون في ناس أصحاب طاعات ومتدينين ونحن منكرههم ونبغضهم، منيجي بدنا نطبق انه والله هول المش متدينين بدنا نقاطعهم، منقاطعهم وهوليك كمان مقاطعينهم، هذا مش عمل بالتكليف الشرعي. او مثلا ممكن واحد يقول لك اني عنوان بغض اهل المعاصي وترك مجالستهم عنواني بيستفزني، ليش المتدين بده يكون بيبغض؟ ممكن واحد يقول هيك، الجواب شو؟ جواب بذمتك بشرفك، ما في متدينين تبغضهم؟ يعني كفى مزايدات بانه والله حس حضاري والاحساس المرهف والانسانيه المندلقه الى ابعد الحدود، هذه مش انسانيه. المكيال بمكيالين، التعامل بوجهين بلسانين بمكيالين، ما له علاقة بالموضوعية والمنطقية والمصداقية. أولا بغض أهل المعاصي وترك مجالستهم يعني بالعنوان العام أن يحصن الشخص نفسه من فساد أهل المعاصي. إذا عنده تفاحة تكرم مهترئة بشيلها من بين التفاحات، بده يحصن التفاحات من هذا الاهتراء. أهل المعاصي في عندهم اهتراء بالمعاصي، هذا الاهتراء هذا المرض بيعدي. فلو فرضنا انه ما لقط القريب البي، ممكن المرأة طلقت القريب من مرته لهذا، ممكن الولد يلقط الميكروب المعصي من الولد اللي عنده. مجتمع المتدين في له خصوصيات من جملتها من تخالط. هالمسائل بمجتمع مثل مجتمع لبنان آخر ما يفكر به المتدين، لأنه مخلوطة إلى حد الأمور. في تعبير عند العراقيين بيقولوا مليوصة يا حسين الصافي، إنه طلع مظاهرة كان محافظ كربلاء اسمه حسين الصافي، عم بيقولوا إنه الأمور مخلوطة، يعني أمور شديدة متشابكة متداخلة، فنحن عنا مخلوطة يا حسين الصافي أو المش صافي، مخلوطة. في عنوان بالروايات واضح بغض أهل المعاصي، مش بس بغضهم وترك مجالستهم. وفي عنا الحب في الله والبغض في الله، وفي عنا عنوان اسمه المتحابون في الله. النداءات في يوم القيامة عندما يجتمع الخلائق كلهم، من جملة النداءات ينادى يوم القيامة أين المتحابون في الله، فيقوم عنق من الناس فيؤمر بهم، إن شاء الله بتجينا الرواية، يؤمر بهم إلى الجنة بغير حساب، لأن شغلتهم كانت الحب في الله. الحب في الله مش على الأساس اللي هلأ عنا نحن، أكثر علاقاتنا مصلحية. تدين مش هذا، تدين أن الشخص يحب أخاه لأنه يحب الله، فإذا حب هذا المؤمن لذاك المؤمن متفرع على حب الله. اللي بيحب حدا بصير يحب ريحته، هذا المؤمن على حب الله عز وجل، مش عجيرة الورد بيشرب العلاق، مش من أجل عينا ألف عينا تكرم. واحد حابب وحدة سودة، فشو بيقول؟ أحب لحبها السودان طرا، أحب لحبها السودان طرا، بعد تكرم أحب لحبها سود الكلاب، أنه لأنه حبيبته سودة صار إذا شاف تكرم وكلب أسود يحبه، هذا حب. فالشخص الذي يريد أن يحب المؤمنين ينبغي أن يفكر أن هؤلاء المؤمنين في قلب كل منهم نور حب الله، نور توحيد الله. وهذا محور كثير مهم، يعني الزوجة عندما تتعامل مع زوجها والزوج مع زوجته مش على أساس الشكل والظاهر والمال، وبيقدر مثلا يأمن أقساط ولا لا، ما إلى علاقة هذه. المهم توحيده لله، حبه لله عز وجل، حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حبه لأهل البيت عليهم السلام. أنه مثلا بأيام السبي هل يمكن أن يكون محمديا صادقا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو بأيام ذكرى السبي، مش أيام السيد، ذكرى، أن لا يذكر السيدة زينب عليه السلام بالسبي؟ وإذا صار يتذكر، وخصوصا تفجع إمام زمانها السجاد سلام الله عليه لغربتها، وهل سبي النساء لنا عادة؟ إذا كان القلب يخفق بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يصل إلى هنا، إذا كان يخفق بحب الله سبحانه وتعالى لابد أن يتعاطف مع أحزان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفجع، ولابد أن يذكر السيدة زينب. بيوصل هذا الأمر لوضع أنه يقال ومش ثابت أنه هنا بنت للحسين عليه السلام، سيدة خولة أو سيدة رقية، يقول لا أتحمل أريد أن أزور. بيقولوا له احتمال، بيقول صح، أنا ما عم بحلف يمين أنه هون، بس على ريحتهم. لقد وجد يعقوب ريح يوسف لما فصلت العير على مسافة بعيدة، واحدنا بيعتبر أنه عطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأكوان، وبيوصل لمطرحة بيقولوا أنه هون ممكن بنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويمر مرور عابر، من سوء التوفيق أنه يصير يلجأ إلى المادي النكراء ويحارب اللي بيهتموا بهيك أماكن. بيقولهم ما تقولوا أنه صح لأنه الكذب حرام، لكن برجاء المطلوبية. كل فقهاءنا بيقول الأمور العبادية تستطيع أن لا تأتي بها بنية مستحب بالتشريع، وإنما تأتي بها بنية برجاء المطلوبية. إذن هذا المحور شديد الأهمية، ولازم ننتبه أنه في عنا حب وعنا بغض، الحب والبغض كيف لازم تكون حيثياته، يجب أن نراعي ما ينسجم مع الحكم الشرعي. المتحابون في الله هم الذين يحبون بعضهم لله وفي الله وفي رضاه سبحانه وتعالى وطاعته، ما بيدخل أي شيء شخصي نهائيا. مش مثل السائد، هلأ في كثير من حالات التنافق، مش بس نفاق من طرف واحد، أنه أثناء الخطوبة بصير هذا هو قيس وهي ذيك ليلى، بعد شهر بيتطابش والعائلتين بيعلقوا بعضهم، وين قيس وين ليلى؟ حب مصلحي كيف. أو أنه مثلا والله بيتزوجوا بعضهم، بعدين واحد بصير معه حادث سيارة، انعطب انكسر، بصير التاني بده يطلق. هذا الحب كان شكلي. أنا بتذكر شغلي بالسبعينات ما بنساها، أنه شاب دركي كان موظف بالدرك وخاطب، وصار معه حادث سيارة، فظاهر كان ما عادش عارف شو صار، بس معرض للشلل أو قالوا له. فهو هيك خطيبته طلبت الطلاق. طيب هذا حب؟ هذا شحار وتعتير. الحب في الله هو القيمة التي ترفع درجة المؤمن على أساسها. فإذا البغض في الله يجب أن يكون كذلك، مش منبغضه لأنه والله في مشكلة بيننا وبينه ونصير نقول هذا بغض في الله، لا أبدا. هذا مثل هذاك الحب اللي حب العشاق اللي ما له علاقة بالله ونصير نقول حب في الله. الحب يجب أن يكون في الله والبغض في الله. الضوابط الشرعية للحب والبغض بقى نعرفها بحسب التقليد، مش كل واحد على خاطره. يعني مثلا البغض، هناك أشخاص يجب لعنهم وهناك من يحرم لعنه. منين نعرف نحن وجوب اللعن؟ نعرفه من المرجع التقليد، لأنه بيجي بيستنبط إن الذين يؤذون الله عز وجل، الذي يؤذي الله سبحانه وتعالى ويؤذي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يستحق اللعن. بيجي بيثبت عند المرجع أنه فلان آذى الله ورسوله، فإذا يجوز لعنه، ويصل المرحلة أحيانا للوجوب باعتبار أنه التبري مطلوب مثل التولي. هنا يجب أن نتنبه أن بغض أهل المعاصي له علاقة بالتبري، لا تولي بدون تبري. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني فكريا منهجيا لا يمكن أن يكتمل حب الله عز وجل إلا بالإعراض عن أعدائه، إلا بالكفر بالطاغوت، إلا ببغض الطاغوت. في حب وبغض بيتقابلوا، ولا تكتمل دورة الحب بدون اكتمال دورة البغض. إذن هذا المحور له علاقة بفرع أساسي من فروع الدين اللي هو التبري، وهو محور بالغ الأهمية في بناء شخصية الفرد والمجتمع. بغض أهل المعاصي وترك مجالستهم يحصن الفرد ويحصن المجتمع. يلتقي هذا العنوان بغض أهل المعاصي مع محاور تربوية أو فالأقل تزكوية، لأنه محل الكلام أنه أصلا فيه شيء تربية بالإسلام ولا تزكية. تربية شغلة الظاهر، تربية تربية الدواجن المواشي إلى آخره، تزكي بالإسلام. فهذا محور بغض أهل المعاصي يلتقي مع محاور مفصلية بارزة وفعالة في العمل لتحصين الفرد والمجتمع. منها، من هذه المحاور، مواجهة الغزو الثقافي. كيف نواجه الغزو الثقافي؟ بثقافة بغض أهل المعاصي. مواجهة آثار هذا الغزو الثقافي الخطيرة والمدمرة بعد المحافظة. طبعا هذا المحور مواجهة الغزو الثقافي في له فروع، هذا أصل. فرع من فروعه المحافظة على سلامة، يعني نواجه الغزو الثقافي لنحافظ على سلامة العقيدة في خط احترام الفكر واعتبار أن الفكر هو الوطن النهائي والمستقر. هلأ جماعة الفكر والأكاديميين والدكاترة المتمشيخين والمشايخ المتدكترين وإلى آخره، إلا من عصم الله، جوهم العام جو الفكر قيمة، قيمة عليا. صح، الفكر قيمة عليا، ما الإسلام شو عم بيقول؟ الإسلام عم بيقول إنه الفكر يصل إلى حد إنه بيطهر صاحبه أو بينجس صاحبه. الفكر يصل إلى حد إنه يحافظ على إنسانية الإنسان أو يحوله حيوانا. إذن الفكر عظيم. الفكر هو الوطن النهائي والمستقر. مثلا بكل بلاد الدنيا هلا، اذا واحد خان وطنه شو هي الخيانة العظمى؟ لانه خان وطنه في اعدام. طيب ليش سلمان رشدي اللي خان الفكر مش صاحب الخيانة العظمى وبيستحق الاعدام؟ ليش بيصيروا اللي عاملين حالهم مثقفين انه هذا حرب على الفكر وحرب؟ هذا احترام للفكر. هذا اذا اعتبرنا ان الفكر هو هذا المقر والمستقر والوطن النهائي. ثالثا، نواجه الغزو الثقافي في مسألة نظافة السلوك، يعني للحرص على نظافة السلوك نواجه الغزو الثقافي بشو؟ ببغض أهل المعاصي وترك مجالستهم، والحب في الله والبغض في الله. والقسم الآخر أن نحافظ على خصوصياتنا والمراسم الدينية العامة والخصوصيات التراثية السليمة الخاصة بكل شعب. هلأ بإيران بناء من فترة بناء توجيهات السيد القائد الإمام الخامنئي إذا مظلوا المعنيين عم يشتغلوا أنه كيف فينا نحفظ الزي الوطني، أنه مثلا الأكراد بإيران عندهم زي، حفظوا زيكم. الفرس عندهم زي، الترك كذلك، أنه خلي كل ناس يحفظوا زيهم. هذا الزي الوطني هو عبارة عن جزء من الشخصية الوطنية. فإذا في عنا عادات ومراسم وأمور دينية سليمة، يعني ما عمول كل عادة بدنا نحافظ عليها، العادات الدينية سليمة. وفي عنا مسألات التراث الشعبي الوطني. أمام الغزو الثقافي يجب التنبه لهذه الخصوصيات. هلا احنا بنشوف انه شو صاير فينا، مثلا هذا اللبس، هلا البناطلين والطريقه الموجوده كلها، اذا بيطلع واحد من ابائنا من قبل 300 سنه بشوف هالشوفه يولي هاربا، انه هيك صاير القصه، يعني ما عاد لا دين ولا لايقين وبيقعدوا قدام بعضهم بهالطريقه. بس هذا حصل بالتدريج، يجب ان نحصن انفسنا. طيب بنقول انه في شغلات ممكن ما تتنافى مع الحكم الشرعي، بس بالنتيجة انه هي المسألة وهي المسألة وهي المسألة بتتراكم الامور، بصير في مسخ مسخ. واحيانا الشخص يصبح هجينا، لانه من جهة ومقتنع بامور دينية، ومن جهة مش ملتفت انه لازم يجتنب مجالسة اهل المعاصي والتأثر فيهم، فبيصير أشبه ما يكون بواحد لابس شروال عربي وقميص سبور وجرافات فوقه كمان. من هنا هو اللي بصير يقول أوكي، أو أنه بالحكي شو إحنا الفلاحين وأهل بلادنا أوكي وميرسي، وشو الحكي هذا؟ مش كلمة، ما تقلي كلمة، هذه عندك كلمة هلأ، بس شو إلها امتدادات؟ إلها بتوصل، بتمرق على الكرواسون وعلى الهمبرجر وعلى نوع من الشوة وعلى نوع اللبس وعلى خصوصيات وبعدين طريقة التقييم للناس، مين اللي بتنقيهم تصادقهم؟ حتى إذا واحد كان بيصادق ناس مش متدينين وبيحب يقعد مع الفلاحين وإلى آخره، لكن بيعتبر بالنتيجة إنه هو المعترين، إنه النموذج القدوة الشخصية النموذجية هول. هلأ ممكن مش كلنا نكون هيك، لكن بشكل عام هاي المشكلة عنا موجودة. بشكل عام خلينا ننتبه ونكون صريحين، بشكل عام نحن بمسألة تقييم الأشخاص والعلاقة بهم ما مندور على معصية وطاعة وتدين، مندور عنده مصاري ولا لا، إله موقع ولا لا، مسؤول ولا لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أقروها قد ما بدكم بالقرآن وبالمساجد والحسينيات والإذاعات. نحن جماعة، أكثرنا جماعة معك قرش بتسوى قرش، والصراحة منيحة قبل ما نتفاجأ يوم القيامة. خلينا نبحث بزوايا عقولنا. إذا نحن مخبيين على بعضنا، الملائكة لا يخفى عليها هذا بإذن الله تعالى. ويوم تبلى السرائر يصرخ واحد انه قضى عمره عم بيقول المال ربي، ما بيقدر يقول والعياذ بالله، ما بيقدر يقول الا هيك. فاذا نحافظ على سلامة العقيدة ونظافة السلوك وخصوصياتنا الدينية السليمة والتراث الشعبي السليم. بعد محور بغض أهل المعاصي يلتقي مع محور محاصرة منكرات من ضربتهم لوثة أهل المعاصي بكل مجتمع تماما، مثال تفاحة أو عدة تفاحات بصندوق تفاح، أو مثلا كوم تفاح وفي شيء مهترئ، بكل مجتمع في أهل المنكرات المتأثرين بالغزو الثقافي وصاروا هن عندهم اكتفاء ذاتي من الفسق والانحراف، هؤلاء شو موقعهم؟ هؤلاء منحطهم زعماء لنا؟ منركض وراهم؟ هول منروح منجي لعندهم بصير علماءنا يدوروا على حجز مواعيد عندهم؟ والله لا، إذا رأيت العلماء على أبواب الزعماء فبئس العلماء وبئس الزعماء. هذا مفهوم ديني والله لا، وهذا المفهوم بده يكون بلبنان. أنا ما عم بحكي هلا بناء لوضع معين، لازم تكون العلاقة هلا منيحة، بس أنا بقصد مفهوم عام، عم بحكي فكرة عامة. طبعا بالنسبة للوضع القائم هلا، أنا حتى أكون صريح، أنا ضد أن لا يتكلم مع الرئيس بري ومع حركة أمل بالأمور الدينية. أنا ضد أن يسكت عن مطالبة الرئيس بري بأنه الست رندا بتوقف فوق رؤوس المشايخ وشهداء مجزرة آنا وهي مش محجبة حجاب كامل، هذا ما بيناسبنا دينيا نحن. وكل من لا يتكلم عن هذه الأمور خليه يحضر جواب ليوم القيامة. أنا عم بحكي مفهوم عام، بس لأنه وصلنا لهون حتى ما صير بدي نافق ولا يجوز النفاق، بدي أقول الواضح. عم برجع على المفهوم العام الحكي من هون وبالرايح عام، مين بينطبق عليه ما خصني. أنا عم بحكي أنه المؤمن يجب أن يكون محصنا من أهل المعاصي. الآن مثلا إذا سماحة السيد حسن بيقترح لنا واحد مش متدين باسم المقاومة ننتخبه؟ نحن ما بننتخبه، بس بيقلنا ننتخبه فلان المسيحي لأنه معون، ننتخبه أمرك سيدي لأنه هذا مش متدين مش مسلم. وأحسن ما يجي واحد من جماعة جعجع، يجي واحد من جماعة عون. لكن واحد شيعي ومش متدين ما خصنا فيه، نحن ما خصنا فيه. في عنا المرحلة الأولى أنه قادرين نجيب بداله، إذا قادرين سيدنا، إذا أنت ما جبت بداله ما منطاوعك لأنه هذا مش متدين. إذا لا ما في غيره، في ضرورة، هالضرورة أنت بتقدرها ومنحط كل شغلنا برقبتك وانت بتجاوب الله يوم القيامة ونصوت نوافق ساعتها. الدين دين، واذا ما كان المتدين جريء بمجال سؤال مرجع التقليد عن الحكم الشرعي ويطبق الحكم الشرعي بشكل دقيق، اذا المتدين مش جريء يحاسب يوم القيامة، لأنه هذا المتدين لا يريد أن يعمل بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا المتدين كل ما قال ليت يا ليتنا كنا معك كذاب، مش صحيح، نافق، مش مستعد أنه يتحمل تبعات الموقف الصريح. الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون موجودا، وهذا الشغل مع غير المعصوم على طول بده يكون هيك. حتى الولي الفقيه بدنا نحاسبه على أساس رسالته العملية، وأي مرجع بدنا نحاسبه على أساس رسالته العملية. منشوف مثلا مرجع أنه صار في عنا قصف من السعودية على اليمن قداش 6 أشهر، وبعد في بعض المراجع ما حكوا، ليش موالينا؟ طيب افرضوا هم مسيحية، مظلومين ولا لا؟ مظلومين ولا لا؟ بعدين مين الظالم؟ هذا اللي هاجم كربلاء يا موالينا والنجف، آل سعود، هولي مش سني. إذا حدا منكم مشتبه إنه هولي سني، أم هولي مش سني أبدا. طيب بغض أهل المعاصي لوين بيوصلنا؟ بيوصلنا لتحديد الموقف مع المتأثرين بالغزو الثقافي، وصاير هذا دكتور، هذا محامي، هذا زعيم، هذا كذا، بيفرضوا ثقافتهم علينا، ونحن الاهتراء اللي عندهم فاسحين مجال، لأنه طريقتنا بلبنان طريقة الشيك وطريقة الحضارة، طريقة الخلطة والنفاق، انه ما في حدود، ما في ضوابط شرعية، بحيث انه توصل القصة انه سيد معمم وبصافح وحدة. طيب مين هي الوحدة؟ لما بينسأل بيقول هذه فتوى للسيد السيستاني انه اذا انحرج واحد بيقدر يصافح. فقلت له، ما انا اللي نقلوا عنه هذا الكلام، قلت له يعني اذا هو كان بمكان، اولا هو ما اضطر، هو خلى حاله يضطر، هو راح لهونيك، مش انه هو كان بمكانه واجوا، فبجوز واحد يعرض حاله لهيك. ثانيا اذا كان بمكانه في وزيرة خارجية اسرائيل بصافحها؟ فتوى سماح زير السيستاني ما بتشمل هيك حاله، لانه في عنوان تاني غير السفور، هذه يهودية، وهذا اللي صافحها كمان مثل هذيك اليهودية، هذا الخطر موجود. المهم، هؤلاء الذين ينقلون أمراض الغزو الثقافي لمجتمعاتنا ولقرانا ولضيعنا، نحن مسؤولين أنه نشوف كيف بدنا نتعامل معهم ولا لا. هذا من خلال الجولة بالروايات بتبين معنى هالمسائل. من أبرز نتائج هذه المحاصرة للتفاحات الخربانين، ولو بنسبة أحيانا بتكون التفاحة شوية خربانة بصير تأثر من هالجهة، من أبرز نتائج هذه المحاصرة عدم تسهيل الفساد في المجتمع، عدم تسهيل انتشار الفساد. الفساد بينتشر، لكن لما نكون نحن عندنا حساسية ضدهم بصير انتشاره أقل. ثانيا، منع تسلل أصحاب المعاصي إلى مواقع القيادة والزعامة، أنه بدني حطه رئيس بلدية بمطرح، فيش إلا واحد ما بيصلي، شوفوا لنا واحد بيصلي. هالأمور بدنا ننتبه، مسؤولين عنها علماءنا، خصوصا علماء جبل عامر كان شغلهم هيك. سيد جاي من النجف من النبطية من بيت نور الدين، وفي حاكم بصور ظالم، فالسيد بعده بيحكي باللهجة العراقية، ما ادري شو كان صادر منه شغلة، فبعث له السيد لحاكم صور بيقول له محوك من الوجود يكلفني كلمة ما يخالف. بيسألوني سيدنا بنقتله؟ قال له ما يخالف، قتلوا. الشيخ عبد الله نعمي أو الشيخ عبد الحسين نعمي، شيخ من آل نعمي، يطلع من طار دبة على تبنين، حاكم بتبنين بده يروح يستقبله وبده يودعه لمن بيظهر، بس وين بينزل الشيخ؟ بينزل بيت فلاح، ما بينزل عنده بالقلعة. ولما بيستقبله بيودعه الشيخ راكب على الدابة تكرمه وهذاك ماشي وراه، لأنه السلطة لله عز وجل مش لعبد الله أبدا. السلطة ليست لإنسان، السلطة لله. الله عز وجل عاطي العالم سلطة والولاية، في نصب هذا الحاكم وفي يشيله. أيضا من فوائد محاصرة أصحاب المعاصي من خلال بغضهم وترك مجالستهم، تهيئة المناخ الأفضل لعمليات الترميم والبناء الثقافي، الترميم الثقافي والبناء الثقافي، إذا بدنا نصلح. بس للأسف نحن بمرحلة صايرة العدوى. هلا بشوف مثلا مدارسنا، أول شيء بدي أحكي بالجامعة الإسلامية، هذه رمز للشيعة، الجامعة الإسلامية بيقولوا لي بتفوتوا عليها بتشوفوا أنه حفلات اللي بيعملوها لا دين لا يئين. يا مولانا الشيخ عبد الأمير، معقول الشغل هذا؟ إذا كان المرحوم عمي الشيخ محمد مهدي ما أخذ احتياط يسأل، بس المسؤولية هلأ عليه، عم بدير الجامعة. إذا كان قصدكم أنه ما هو لأولادنا وبروحوا على جامعات تانية، عال جيبوهم، بس تفضلوا سهلوا عليهم بالأقساط، وركزوا أكدوا عليهم على الأمور اللي بيعرفوها وأهلهم بيعرفوها منيح. والله بياتن وأماتن أو ستاتن وجدادن بيدعوا لكم، إذا أنتوا قلتوا لهالبنت أنه نحن رح نخفف القسط ونساعدكم بالأمور المادية، بس أنتوا ساعدونا بقسط الأحكام الشرعية. لما بتفلت القصة هلأ بشوف المسألة المالية بطلعون نروحهم فيها، والأحكام الشرعية قد ما بدهم يخالفوا يخالفوا. طيب وتصل المسألة انه عنا هون مؤسسة صحية فيها دكتورة سافرة، بس لانه طريقة الشغل بلبنان هي الطريقة، ما بصير هيك، ما بصير. ولا يجوز السكوت، لا يجوز. رجاء نترجاكم ما تحرجونا. طيب ليش نحن مضطرين هلا بدنا نحكي على الجامعة الإسلامية، بدل ما نكون نحن ندعم هالجامعة ونقويها؟ لأنه منكراتكم اللي فيها بتخلي واجب علينا نحكي. ليش بدنا نحكي على دار الحوراء أنه في دكتورة سافرة ولم تنفع كل المحاولات؟ شو هالقصة هذه؟ أنا قلت لمسؤول الهيئة الصحية الحاج عباس حب الله، أنت استعد لجواب يوم القيامة. حاج عباس عرضت عليها زيادة الراتب؟ قال لا. طيب عرضوا زيادة الراتب. في شيء اسمه بغض أهل المعاصي وترك مجالستهم ولا لا بالروايات؟ هلا راح نشوف هذا الحديث، الحديث الثاني إذا قدر الله. قديش المسألة حساسة بالدين. من جملة الروايات، الإمام الصادق عليه السلام يقول: طلبت حب الله عز وجل فوجدته في بغض أهل المعاصي. مش الحديث كان عن حب الله سبحانه وتعالى هو اللي وصلنا لهون؟ طلبت حب الله عز وجل فوجدته في بغض أهل المعاصي. بتعرفوا شو يعني؟ طلبت التولي فوجدته في التبري، هي معناها هيك. طيب في الرواية التالية راح أراها هلأ أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه، الرواية بمقدار عنوانها بمقدار بغضهم في قلبك يكون فيك خير. إذا واحد بده يعرف قديش في خير بقلبه يعرف قديش بيبغض أهل المعاصي. الرواية هكذا: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. يحشر المرء مع من يحب. طيب أيضا رواية ثالثة، هذه الثالثة عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا، عنوانها: الثواب يعطى لكل شخص بحسب الحب وحسب البغض. لو أن رجلا أحب رجلا لله، شو نيته هو؟ نيته لله، أثابه الله على حبه إياه، وإن كان المحبوب في علم الله من أهل النار، بس هو عم بيحبه لله لأنه بيعتبر أنه هذا منيح وآدم، مش عارف هو القصة، بس هو نيته هيك، الله عز وجل بيعطيه الثواب. ولو أن رجلا أبغض رجلا لله لأنه بيعتبره عم يشتغل معاصي فهو بيبغضه ما قادر يحبه، لأثابه الله على بغضه إياه، وإن كان المبغض في علم الله أو المبغوض مبغض في علم الله من أهل الجنة، في علم الله من أهل الجنة، بس واحد إجا أبغضه لأنه شايف أنه هذا مش متدين أبغضه لله، الله عز وجل بيعطيه الثواب. هذا من الروايات تحت عنوان بغض أهل المعاصي، تحت عنوان ترك مجالستهم. في عنا باب بالكافي جزء 2 374 باب مجالسة أهل المعاصي. شوفوا الروايات اللي فيها قديش في تشديد إنكار. منها مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره. الرواية الثانية احذر، عنوانها احذر أن ينزل العذاب به بأهل المعاصي بهم فيشملك العذاب. الرواية هيك، واحد بيقول له إمام الكاظم عليه السلام بيقول له: شفتك قاعد عند خالك؟ قال له: نعم. قال له: ما خالك عقيدته مش سليمة، انه هو يصف الله والله لا يوصف، هو يعني مجسم. قال له: أنا شو بدي برأيي وأنا شو برد عليه؟ قال له: أما تخاف إذا نزل العذاب أن يشملك؟ ما بتعرف أنه من قوم موسى هيك صار فيهم، أنه واحد لما فرعون طارد نبي موسى ومن معه بني إسرائيل، في واحد مؤمن من جماعة النبي موسى تأخر حتى يأنع أبوه، وهو مأمور أنه خلص تركه، تأخر تيأنع أبوه فنزل العذاب، فرعون وجماعته راح معهم هذا. قالوا للنبي موسى، قال: إذا نزل العذاب عم. تعرفوا ليش المؤمن بده يكون عنده حساسية؟ حتى لا يبتلى بعقاب أهل المعاصي، هالخلطة، وأنه بحبهم إذا نزل العذاب بهم بشملنا، بشمل المؤمن. فلذلك واحد بده يفصل حسابه حتى الملائكة يسجلوه، والله ما إله علاقة بهول. الرواية هكذا: سمعت، يقول الراوي، سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب؟ فقال: إنه خالي. فقال: إنه يقول في الله قولا عظيما يصف الله وهو لا يوصف، فإما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركته. يعني أقل شيء يصير يقوله هذا من جماعة الإمام الكاظم، وبيقعد عند خاله هذا اللي بيقول انه كذا، في الظاهر في علاقة. لا، انه او بتروح لعند خالك وتركنا، او بدك تجي لعنا ترك خالك. فقلت، الراوي قال: هو يقول ما شاء، اي شيء علي، يعني شو علي، اي شيء علي منه اذا لم اقل ما يقول. فقال ابو الحسن عليه السلام: اما تخاف ان تنزل به نقمة فتصيبكم جميعا؟ أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى عليه السلام، وكان أبوه من أصحاب فرعون، فلما لحقت خيل فرعون موسى تخلف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى، فمضى أبوه وهو يراغمه، أبوه عم يشد فيه وبيشد ببيه، حتى بلغا طرفا من البحر فغرقا جميعا. فأتي موسى عليه السلام بالخبر، أو فأتاه الخبر، فقال: هو في رحمة الله، ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن قارب المذنب دفاع. الصاعقة بتنزل بلا تحرق، هذا هو اللي حده، مطلوب فصل الحساب عنه، ترك مجالستهم إلى هذا الحد، هذا خاله، بس لأنه عقيدته فاسدة عم بيقول له الإمام الكاظم عليه السلام: إما بتقعد معه بتكون من أهل مجلسه وبتتركنا، أو بتقعد معنا وبتتركه. أيضا بالنسبة لأهل البدع، أهل البدع يعني معصية خاصة شرسة، واحد يطرح بدعة معينة. البدع أشكال وألوان، من جملة البدع المواليد اللي بيعملوها هلا، أنه صار عنا إخوان مطربات مثل ما صار عنا شباب، كان عنا متدينين عجوا عملوهم مطربين وخربوهم، وقاعدين هلا بيشدولنا بقصة الكشاف والتوسعة. منيح كشاف، بس هالطبولة هالقد، هالطبول أنا بتمنى يكون في قد ربعها، هيك طناجر وخلقين ينعمل فيها أكل مناسبات المعصومين للفقراء، وقايل لهم بعض المرات إذا تعطونا شوية من هول هيك نبيعهم ونجيب طناجر وخلقين نعمل مجالس إطعام عن روح أهل البيت عليهم السلام. انه الناس بيجوا بيعطونا اولادنا حتى نحن نعمل لهم اياهم ضابط ايقاع وموسيقى ودربكي ومدري شو، وبعدين شوي بيصيروا انه عم بيتواصلوا مع هذا اللي شاركوا بفيلم الغالبون وغيره، بعد شوي بتشوف في ناس تركوا دينهم راحوا، بناتنا اولادنا راحوا صاروا مكان تاني. هذا نتيجة عدم الحدية من اهل المعاصي. ثقافة المقاومة، ثقافة الزهراء عليه السلام واهل البيت، بدها تنحط على ألسنة ممثلات فاسدات وممثلين فاسدين على الأقل في الغالب، أو أنه مش مسلمين. في حدية بهالمسائل ولا لا؟ في حكم شرعي ولا لا؟ أو مثلا اجتناب هيك عاداتهم وتقاليدهم لأهل المعاصي. بكل كل علمائنا بيقول لك أي مجلس، أي موسيقى إذا كانت تنسجم مع موسيقى مجالس اللهو والفسق والمجون بصير حرام. حول البدع، هذه بدعة أنه يجيبوا ناس مش متدينين ويحاولوا ينقلوا ثقافة المقاومة لأولادنا صغار من خلال ملكة جمال ومن خلال من رمين نعيم وغير نعيم. هي بدعة، بدعة. مع تقبيلي لأيديكم سادتنا وقادتنا، بس في رسالة عملية اشتغلوا على أساس بتقولوا في فتوى انشروها، انشروها، قولوا انه اذا السيد القائد بوافق على هيك انشروها، ساعتها ما حدا بيهاجمكم. بس انه هذا اللي عمل فيلم الغالبون اصر ما بده يحط اسم الامام الخميني ولا صورة الامام، لانه كان بيكره الامام الخميني، ومع ذلك اخذ مبلغ كبير، وكانوا راح يجيبوا له الفيلم الغالبون الثاني اللي وقفوا سماحة السيد حسن. طيب بعدين يا حسين يا مهدي لبيك يا ابا عبد الله، هذه كان جن جنونه انه كيف بدكم تنزلوهن هول، واصروا الاخوان اللي معهم عليه على التصوير صور، والظاهر في المنتج بعدين اما ما خلى اصلا او خلى شيء قليل. هذه نتيجة عدم الفصل بين المتدينين واهل المعاصي، نتيجة عدم بغض اهل المعاصي. شو السبب؟ في نقص بحب الله عز وجل، ما بيخلينا نحب اللي بيحبه سبحانه وتعالى ونبغض اللي بيبغضه. عن البدع، الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله المرء على دين خليله وقرينه. بقية الحديث تأتي إن شاء الله. سأل الله عز وجل أن يوفقنا لإخلاص النوايا وتفقه في دينه والالتزام بآراء المراجع، كل يعمل بتقليده، حتى إذا كان في اختلاف وجهات النظر بتطلع موسيقى حلال عن شخص بحسب تقليده يصطفل حلال، لكن لا يروج لهذه الموسيقى الحلال، على الأقل كما يقول مرجعه. وأن يمن علينا بما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، خصوصا الشهيد الغالي أبو محمد الأقليم، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، وإلى أرواح من خصصنا ثواب أعمال هذه الليلة إلى أرواحهم الطاهرة. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.